بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الجمل ليس المعنى في كلمة من ولف الابتداء مثلا إلا الابتداء، كما لا يعتبر في معناه يحاضر في نفسه مستقلا، كذلك لا يعتبر في معناها يحاضر في غيرها وآلة، وكما لا يكون يحاضر فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها. انتهينا من البحث في المقام الأول بمرحلتين، وبدأنا البحث عن المقام الثاني، وقلنا البحث في المقام الثاني في مرحلتين. المرحلة الأولى معنى الحرف يختلف ذاتا عن معنى الاسم الموازي للحرف، وبيان هذا المعنى يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى نفس المقدمة اللي ذكرنا في المرحلة الأولى من المقام الأول لكلام الأخن، كل ممكن زوج تركيبي من الوجود والمهية، والعقل يدرك المهيات والمفاهيم، وهذه المهيات في الخارج إما موجود في نفسه أو موجود في غيره. موجود في نفسه إذا كان للمهية وجود بحالها، يعني وجود متميز ومغاير عن الوجودات الأخرى في الخارج، سواء كانت هذه المهية من الجواهر أو من الأعراض مثل الإنسان، مهية موجودة في نفسها، يعني له وجود متميز ومغاير بين الموجودات في الخارج، بحيث يمكن أن يقال أن هذا هو وجود الإنسان في مقابل وجود الحيوان ووجود النبات ووجود التراب ووجود الحديد، وهكذا البياض له وجود في الخارج لحاله. يعني شنو لحاله؟ يعني وجود متميز ومغاير عن الوجودات الأخرى، هذا معنى موجود في نفسه. وهنا موجود في غيره مثل النسبة الظرفية بين زيد ودار، فهذه النسبة موجودة بوجود الطرفين وليس لها وجود متميز ومغاير عن الطرفين. لو كان لهذه النسبة الطرفية وجود مغاير ومتميز عن الطرفين زيد ودار لاستلزم التسلسل. هذا ما ذكرناه في المقدمة الأولى في توضيح كلام الأخن. والنقطة الثانية اللي لابد أن نقولها هنا أن المهيات الموجودة في الخارج في عالم الذهن إما مستقل في المفهومية أو غير مستقل، وبتعبير آخر إما هذه المهية متصور في الذهن وإما لا يكون له تصور. فهذه المهيات اللي قلنا له لها وجود في نفسه من الجواهر والأعضاء، هذه المهيات في عالم الذهن مستقل في المفهومية. يعني شنو مستقل في المفهومية؟ يعني في عالم الذهن ذات لحاله، مفهوم لحاله، مثل مفهوم الإنسان في الذهن في حد نفسه مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى، مفهوم البياض في الذهن مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى، ذات في مقابل الذوات الأخرى، هذا نسميه مستقل بالمفهومية. يعني في عالم الذهن له مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى، كما قلنا في الخارج له وجود في مقابل الموجودات الأخرى. هذا معنى وجود متميز ومغاير للموجودات الأخرى، وجود لحاله في الخارج. في الذهن كذلك مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى، هذا معنى الاستقلال في المفهومين. أنا أركز على بعض الاصطلاحات حتى تفهموا حقيقة هذه الاصطلاحات، مو مجرد هيك تعبير وما تفهموا معناه شنو. لما قلنا مستقل في المفهومية يعني مفهوم وذات في الذهن ومهية في الذهن في مقابل المهيات الأخرى، هذا معنى الاستقلال في المفهومية. يعني إلى مفهوم لحاله، إلى مفهوم متميز في الذهن عن المفاهيم الأخرى، كما أن في الذهن مفهوم الإنسان، في الذهن مفهوم الحيوان، في الذهن مفهوم الحديد. فبصير لهذه الأشياء الموجودة في الخارج لحالها شنو؟ وجود ذهني مستقل. شنو وجود ذهني مستقل اللي نسميه مستقل بالمفهومية؟ يعني إلى مفهوم لحاله في مقابل المفاهيم الأخرى، هذا في الذهن، كما أنه في الخارج له وجود، هذا الوجود في مقابل الموجودات الأخرى، يصير وجود لحاله. هذا معنى المستقل بالمفهومية. وأما ليس له استقلال بالمفهومية، وبتعبير آخر ليس له مفهوم، وين هذا؟ هذا اللي موجود في غيره، ومثلنا بالنسبة الظرفية. في الخارج النسبة الظرفية شنو؟ بين الطرفين، موجودة بالطرفين. فإذا الذهن يلاحظ هذا زيد في حالة الاتصال بالدار، في هاي الحالة أنتوا تتخيلوا زيد جالس في الدار، هاي الزيد المتصور مع الدار معا، هكذا تتصوروا زيد في حالة اتصال بالدار بهذه الحالة. إذا تصورت فالنسبة حصلت في الذهن بين صورة زيد وبين صورة الدار، هاي النسبة اللي حصلت مو مفهوم النسبة، واقع النسبة ما إلى مفهوم، بل واقع النسبة حصلت بين الصورتين، كما أن واقع النسبة تحصل في الخارج بين وجود زيد في الخارج ووجود الدار في الخارج، ونسبة تحصل بين صورة زيد وصورة الدار، هذه النسبة ليس مفهوما بل واقع النسبة، هذا نسميه غير مستقل في المفهوم، يعني ما إلى مفهوم، بل واقع النسبة حصلت بين الصورتين. أنت لما تتصور زيد في حالة الاتصال، في حالة الكون في الدار، هنا لما تتخيل زيد هو جالس في الدار حصلت النسبة بين صورة زيد وصورة دار. هذه النسبة الحاصلة ليست مفهوما بل واقع النسبة في الذهن، لكن واقع النسبة كذلك موجود بين وجود زيد في الخارج ووجود الدار في الخارج. عرفتم؟ هذا منقول مفهوم حصلت، لا، واقع النسبة حصل. هذا يسمى بأنه غير مستقل في المفهومية، يعني اجى في الذهن لكن ما إلى مفهوم، موجود في الذهن. هذه النسبة بين صورة زيد وصورة دار موجود، لكن شنو؟ ليس مفهوما بل واقع النسبة. هذا نسميه غير مستقل في المفهوم. الآن هالنقطة شنو؟ عرفنا ما هو المستقل بالمفهومية وما هو غير المستقل بالمفهومية. مستقل بالمفهومية إلى مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى، وغير المستقل بالمفهومية ما إلى مفهوم في الذهن بل موجود في الذهن، ملحوظ في الذهن لكن ليس مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى، بل واقع بين مفهومين بين صورتين. هذا غير مستقل بالمفهوم. الآن لما عرفنا هاتين النقطتين، هذه المهيات المتحققة في الخارج على قسمين، موجود في نفسه يعني له وجود متميز في الخارج في مقابل الموجودات الأخرى، وموجود في غيره يعني وجود بالطرفين وليس له وجود متميز عن الطرفين، هذا في الخارج. لما نأتي إلى الذهن، هذه الأشياء اللي موجودة في نفسها في الخارج إلى مفهوم، يعني مستقل بالمفهوم، صورة ذهنية لحالها في مقابل الصور الأخرى، ذات في الذهن. هذا بالفلسفة يسموه تقرر المهية، تقرر المهية في الذهن، تقرر المفهوم في الذهن. المهم، والنوع الثاني اللي موجود في غيره بين الطرفين في الخارج، إذا لاحظ الذهن الطرفين في حالة الاتصال فنسبة تحصل، يعني موجود في الذهن لكن ليس من قبيل مفاهيم. عرفتوا؟ مستقل في المفهومية وغير مستقل في المفهوم، يعني ما إلى مفهوم لكن موجود في الذهن كواقع بين طرفين ذهنيين. هاي النقطة الثانية. بعد هاتين النقطتين نأتي إلى كلام مشهور المحققين أن معنى الحرف ذاتا يختلف عن معنى الاسم، معنى من ذاتا يختلف عن معنى كلمة الابتداء، معنى فيه ذاتا يختلف عن معنى الظرفية. الآن كيف نستفيد من هاتين النقطتين لبيان هذه الدعوة لمشهور المحققين؟ مشهور المحققين يقولون أن هذا الموجود في غيره، ومثلنا به النسبة الظرفية بين زيد ودار، يلحظ على نحوين، مرة الذهن ينتزع من هذه النسبة الموجودة في الخارج بالطرفين. أنت لما تصورت زيدا في الدار، مرة هذا الذهن يأخذ من هذه النسبة الموجودة بين زيد ودار في الخارج، النسبة الظرفية الخارجية، ينتزع ويأخذ مفهوم، مفهوم النسبة كالظرفية. هذا يصير مستقل في المفهوم، مفهوم في مقابل المفاهيم الأخرى. نسبة الظرفية يصير مفهوما في مقابل مفهوم وصورة زيد وصورة الدار، فصار للنسبة الظرفية صورة في مقابل صورة الطرفين، مفهوم في مقابل مفهوم الطرفين، مفهوم زيد ومفهوم الدار. هاي مفهوم الزاد، هاي مستقل بالمفهومية، وذكرنا مستقل بالمفهومية وغير مستقل بالمفهومية. اللي عايش فهم هذا النقطة، أن هذا اللي موجود بالطرفين في الخارج وليس له وجود لحاله في الخارج في مقابل الطرفين، بنحوين يلحظ، مرة يؤخذ منها مفهوم يصير مستقل بالمفهوم، فهذا ليس ربطا وليس نسبة بالحمل الشارع، يعني مو واقع النسبة بل مفهوم النسبة في مقابل الطرفين، فالطرفين بصير تقييد لهذه النسبة، نسبة الظرفية بين زيد ودار، فزيد ودار صار تقييد للنسبة، مو أنه هاي مقوم للنسبة، بصير قيد للنسبة. نسبة ظرفية عامة مطلقة، لكن لما نقول نسبة ظرفية بين دار وزيد صار ضيق، فقد يقيد، أما ليس مقوما للنسبة، لأن هذا مفهوم، مفهوم في مقابل مفهوم زيد ودار. هذا نحو من نظر الذهن إلى النسبة الخارجية، النسبة الخارجية بين زيد ودار مرة يأخذ منها مفهوم، هذا معنى الاسم. كلمة الظرفية هذه الكلمة موضوعة لي هذا المعنى، معنى شنو؟ مستقل بالمفهوم، يعني صار إلى مفهوم متميز ولحاله في مقابل مفهوم الطرفين وهو مفهوم زيد ودور. ومرة الذهن يلحظ هذه النسبة كما هي في الواقع، مثل ما قلنا أنه أنت تتصور زيد في حال الاتصال والكون بالدار، هنا واقع النسبة إجت في الذهن مو واقع الخارجي، لا، واقع النسبة صار موجود في الذهن، لكن الفرق بين النسبة الظرفية في الخارج وبين هذه النسبة اللي موجودة في الذهن، أن النسبة الخارجية بين وجود زيد في الخارج ووجود الدار في الخارج، هاي هي النسبة الخارجية، بين وجودين خارجيين. أما هذه النسبة إلا لما أنت تلحظ زيد في حال الاتصال والكون في الدار، بهذه الصورة أنت رسمت زيدا في الدار في ذهنك، هنا حصلت النسبة، لكن بين هذه النسبة بين صورتين، بين وجودين ذهنيين، صورة زيد وصورة دار، وجود زيد في الذهن ووجود الدار في الذهن، فواقع النسبة بين صورتين كما أن واقع النسبة في الخارج بين وجودين خارجيين. فالحرف كلمة في وضع لواقع النسبة، واقع النسبة اللي موجودة في الذهن، فالاختلاف بين كلمة الظرفية وكلمة في صار اختلاف بالذات. شلون؟ لأن كلمة في معنى مفهوم النسبة الظرفية، مفهوم مستقل في مقابل مفهوم الطرفين. أما معنى كلمة في ليس مفهومان، واقع النسبة. أي نسبتين؟ نسبة ذهنية بين صورتين ذهنيتين، صورة زيد وصورة دار. لأن أنت في المرة الثانية لاحظت الزيد في حال كونه في الدار، يعني بنحو الاتصال، بنحو المعية، أنت لاحظت الزيد والدار. هاي لحاظ الطرفين معا أو بنحو الاتصال حصلت النسبة في الذهن. هذه النسبة اللي بالحمل الشائع النسبة، مو مفهوم معنى كلمة فيه. فالاختلاف صار بالذات، ذاك مفهوم، مفهوم النسبة، هذا واقع النسبة. عرفتم الاختلاف بالذات بين معنى الاسم والحرف؟ أنه معنى الاسم مفهوم مستقل، يعني صار له مفهوم في مقابل الطرفين. أما معنى حرف ليس مفهومان، واقع النسبة. واقع النسبة أي نسبة؟ نسبة ذهنية بين صورتين ذهنيتين، وتكون حاكية عن واقع النسبة الخارجية بين وجودين خارجيين. فصار الاختلاف بين معنى الاسم ومعنى الحرف اختلاف بالذات، على خلاف كلام الأخون. الأخون يقول أنه اتحاد بالذات، يعني مفهوم واحد، ذات واحدة. هذه الذات والمفهوم الواحد مرة يلحظ باللحاظ الآلي يصير معنى الحرف، ومرة يلحظ باللحاظ الاستقلالي يصير معنى للاسم. كلام الأخون أنه إله مفهوم، هذا المفهوم الواحد يلحظ بنحوين. أما نحن نقول لا، معنى الاسم مفهوم، معنى الحرف مو مفهوم، اللي عبرنا بالمستقل بالمفهومية. فالواقع النسبة، واقع النسبة لكن في الذهن، نسبة واقعية في الذهن بين صورتين ذهنيتين. فصار اختلاف بالذات. ما دام صار اختلاف بالذات على خلاف كلام الأخون، نأتي إلى النقطة الثانية في كلام الأخون. كلام الأخون شنو كان؟ أنه ما دام متحد بالذات، يعني ذات واحدة ومفهوم واحد. لذلك بهاي بالجملة لما نقرأ يقول معنى من وكلمة الابتداء ذات واحدة، يعني مفهوم واحد. نحن نقول مو مفهوم، كلمة من واقع النسبة. أي نسبتين؟ نسبة ذهنية بين السير والبصر. هاي كيف تتصور؟ انت تتخيل زيد سار من البصرة، ها بداية حركته، انت تتخيل بداية حركته من بصرة. هاي البداية، بداية الحركة والسير اللي تصورته من بصرة، يعني في حالة الاتصال، سير، بداية السير المتصل بالبصر. بهاي الحالة تتصورون بصير واقع النسبة في ذهنك بين السير وبين البصرة. ولكن واقع شنو؟ واقع النسبة نسبة ذهنية، إضافة إلى واقع النسبة الخارجية، سير في الخارج والبصرة في الخارج، هذا حصلت النسبة بين هذا السير والبصر. في الذهن تتصور كما هو في الواقع، بصير واقع النسبة الذهنية بين بداية السير والبصر. لكن الأخون يقول لا، معنى واحد، يعني إله ذات، إله مفهوم، مفهوم واحد، مرة يلحظ اللحاظ آليا يصير معنى الحرف، ومرة يلحظ اللحاظ الاستقلالي يصير اسم. ولذلك يأتي كلام الأخون في النقطة الثانية، ما دام مفهوم واحد صار جزئيا، من وين صار جزئيا؟ بالوجود. أي وجود؟ وجود خارجي أو وجود ذهني؟ هاي الإشكالات يأتي، لأن الأخون هو تصويره للمسألة غلط. أخون صور أنه هناك مفهوم ذات واحدة، يعني مفهوم واحد، بعدين مرة يلحظه الذهن لحاظا آليا يصير معنى الحرف، ومرة يلحظه لحاظا استقلاليا يصير اسم. ولذلك ما دام ذات ومفهوم واحد بيجي هذا السؤال، أنه هذا صار جزئيا، من وين صار جزئيا؟ بالوجود، وجود ذهني وجود خارجي، هاي الإشكالات يأتي. نحن نقول لا، مو ذات واحد، مو مفهوم واحد، حتى مرة يتعلق به لحاظا آليا بصير معنى الحرف، ومرة أخرى يتعلق به لحاظ الاستقلال بصير معنى الاسم. لا، معنى الاسم مفهوم، ذات، مهية، أي تعبير من التعبيرات مفهوم النسبة الذهنية. شنو؟ مثل في مثالنا مفهوم النسبة الظرفية، معنى كلمة الظرفية، مفهوم نسبة الابتداء، معنى كلمة الابتداء. أما في الحرف كلمة من وكلمة في ليس له مفهوم، يعني ذات في الذهن في مقابل الذوات الأخرى، مفهوم في الذهن في مقابل المفاهيم الأخرى، لا، واقع النسبة الذهنية. واقع النسبة الابتدائية في الذهن، أنت لما تتخيل سير زيد من البصرة، أنت تخيلت، فحصل واقع النسبة الذهنية بين صورتين، صورة السير وصورة البصر. وهكذا في كلمة فيه، انت لما تصورت زيدا في الدار، يعني في حالة الكون في الدار، وتصورت دار والزيد معا، حصلت النسبة في الذهن. لكن هذا مو مفهوم النسبة، واقع النسبة. فلذلك ما دام واقع النسبة، واقع النسبة جزئيته في الطرفين، بوجود الطرفين، صار جزئيا بالوجود. وجود زيد في الذهن ووجود الدار في الذهن هذا مقوم لهذه النسبة، لأن النسبة موجودة بالطرفين، فوجود الطرفين هو المشخص جزئيته على هذا الأساس، مو أنه مفهوم وبعدين إحنا نفتش عن سبب جزئيته كما يقول الأخون. فكلام الأخون في النقطة الثانية ليس له أساس. الآن عرفنا المرحلة الأولى من هذا البحث، أن كيف معنى الاسم الموازي للحرف يختلف بالذات عن معنى الحرف. معنى الاسم مفهوم مستقل، مفهوم مستقل يعني مفهوم في الذهن في مقابل المفاهيم الأخرى، هذا مفهوم مستقل. أما معنى الحرف ليس مفهوما بل واقع النسبة، صار اختلاف بالذات. أما على خلاف قول الأخون، الأخون يقول مفهوم واحد، ذات واحدة في الذهن، لكن مرة ذهن يلحظه لحاظا آليا بصير حرف، ومرة يلحظه لحاظا استقلاليا بصير اسم. فكلام الأخون في المرحلة الأولى مو صحيح، هذا كلام مشهور المحققين، هذا هو الصحيح. بعدين نأتي إلى المرحلة الثانية من المقام الثاني. المرحلة الثانية جنوب أن الوضع عام، والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص. في هاي المرحلة الثانية نحن نتحدث عن نقاط ثلاث. النقطة الأولى، لماذا لا يكون الموضوع لا عاما؟ ما الدليل؟ ما البرهان؟ نجيب البرهان أن الموضوع لا ليس عاما. بعد شنو معنى العام والخاص؟ نقول موضوع لا عام أو موضوع لا خاص، شنو معنى العمومية والخصوصية في الموضوع لا؟ والنقطة الثالثة اللي نتحدث أنه لما نقول موضوع له للحرف خاص، هل هذه الخصوصية يتنافى مع كلية معنى الحرف؟ البعض يتصور لما نقول الموضوع له للحرف خاص بعد ما ممكن أن يكون كلية. معليش، احنا في هذا البحث خرجنا من طور الكفاية، لأن بحث الكفاية المقام الأول انتهينا، لكن احنا زدنا البحث حتى ما بيصير مثل هذا. مرة ما قلنا أحد الكتاب على ما أظن الشيخ محمد جواد مغني قال عمر تكلمنا عن معنى الحرف وبعدين ما فهمنا شنو معنى الحرف. ولذلك ممكن هو إنسان معقد عن هذه البحوث، بحوث معنى الحرف وبحوث المشتق وهذه الأشياء، وإله كتاب في الأصول، أصول الفقه في ثوبه الجديد، تشوف وما عنده أي محتوى علمي. وهذا الكتاب في بعض الحوزات صار كتاب دراسي، وأنا بستغرب كيف جعلوا هذا الكتاب كتابا دراسيا. المهم أنا شوي وسعت في هذا الموضوع حتى أنتم تفهموا المعنى الحرفي، شنو معنى الحرفي، وهذه الضجة اللي أثيرت حول معنى الحرف ومعقد وصعب شنو معنى الحرف. الآن بينا كلام الأخون، وصلنا إلى كلام مشهور المحققين، وهذا هو الكلام الصحيح. نأتي إلى المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثانية نتحدث عن نقاط ثلاث. ما هو الدليل على أن الموضوع له في الحروف لا يمكن أن يكون عاما؟ وقبل أن ندخل إلى البرهان على أن الموضوع له لا يمكن أن يكون عاما في الحروف، لابد أن نذكر نقطة مقدمة. المقدمة القدر الجامع الذاتي بين الأفراد. مثلا الإنسان جامع ذاتي بين أفراده زيد وعمر وبكر وخالد. هذا القدر الجامع مشروط بشرطين. الشرط الأول شرط نفس الجامع، الجامع الذاتي لا يكون جامعا ذاتيا إلا إذا اشتمل على ذاتيات الفرد. زيد ذاتيه شنو؟ حيوانه. وبعد ذاتيه الثاني شنو؟ ناطق. ناطق يعني له نفس ناطقة. الحيوان اللي له نفس ناطقة هذا ذاتيه زيد، عامر هذا ذاتيه، بكر هذا ذاتيه، خالد هذا ذاتيه. والقدر الجامع الذاتي لابد أن يكون مشتملا على ذاتيات الفرد. ما هو الجامع الذاتي بين هذه الأفراد؟ الإنسان. الإنسان إذا نحن حللناه يصير حيوان ناطق. فالجامع الذاتي لابد أن يكون مشتملا على ذاتيات فرد، وإلا لا يكون جامعا ذاتيا. هاي الشرط الأول. هاي الشرط الأول لنفس الجامع الذاتي. الجامع الذاتي لا يكون جامعا ذاتيا إلا باشتماله على ذاتيات الفرد والأفراد. الشرط الثاني هاي الشرط الثاني مو لنفس الجامع الذاتي، الشرط الثاني لتحصيل الجامع الذاتي. نحن نحصل الجامع الذاتي بين الأفراد، كيف نحصل؟ بالتجريد. مثلا زيد، نأخذ منه الجامع الذاتي وهو الإنسان المشتمل على الحيواني والناطق. كيف نحصل هذا الجامع الذاتي من زيد؟ نجرد زيد من خصوصياته الشخصية، نجرده من الطول والعرض وأبوين خاصين، من زمان، من مكان، من شكل، من هذه الخصوصيات الفردية نجرده، يبقى شنو؟ حيوان وناطق. في بكر نفس الشيء، نجرد من الخصوصيات الفردية يبقى شنو؟ حيوان ناطق. من عامر نجرد من خصوصياته الفردية يبقى شنو؟ هذا الجامع الذاتي. فشرط تحصيل الجامع الذاتي من الأفراد، شرط تحصيل شنو؟ تجريد من الخصوصيات الفردية. هذا الشرط، شرط لنفس الجامع الذاتي، يكون الجامع الذاتي مشتملا على ذاتيات الأفراد، هذا أولا. وثانيا شرط لتحصيل الجامع الذاتي وهو التجريد من الخصوصيات الفردية حتى يبقى الجامع الذاتي. هاي مقدمة. الآن نأتي إلى البرهان على أن الموضوع له في الحروف لا يمكن أن يكون عاما. نشوف أن على عكس الأخون، الأخون أول صور أن معنى الحرف ذاتان متحد مع الاسم. ذاتان يعني شنو؟ يعني إلى مفهوم واحد. بعدين يفتش عن الخصوصية وأثبت أن خصوصية المستعمل في شنو؟ مستحيل. احنا بالعكس نثبت ان عمومية الموضوع له مستحيل. ان شاء الله تتمة البحث في الدرس الله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.